يعني وقت ظهر في الحضر ما لم يكن وقت الايه العصر، والصلاه اللي كانوا بياخروها هي ايه الظهر. ثم ذكر ايضا باسناده عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم التفريط، انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يدخل وقت اخرى. فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا، والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم والنافع عند الجميع من جهه العذر. وقد اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته على ما كان من تفريطه. اي نعم. وقد روي في حديث ابي قتاده هذا، نعم يجيب عنه ان شاء الله قريب. اما الجواب عن هذا فيقول ان نعم يقول فيا الله العجب، اين في هذا الحديث ما يدل بوجه من وجوه الدلاله نصها او ظاهرها او ايمائها على ان العاصيه المتعديه لحدود الله بتفويت الصلاه عن وقتها تصح منه بعد الوقت الضبر ذمته منها وهو اهل ان تقبل منه؟ وكانكم فهمتم من قوله فاذا كان الغد فليصليها لميقاتها أمره أمره بتأخيرها إلى الغد، وهذا باطل قطعا لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هو أمره أن يصليها النائم أو النافي يصليها إذا استيقظ أو إذا ذكر، واضح؟ فإذا جاء وقوله إذا كان من الغد فليصليها لميقاتها، يعني يقول ابن القيم إن المقصود إذا صحت هذه الزيادة أن بعض العلماء يطعن في صحتها، قال إن المقصود إذا كان من الغد يعني في يوم مثلا استيقظ بعد طلوع الشمس وصلى الصبح بعد خروج الوقت، اذا كان من اليوم التالي ما يثبت هذا الموعد، يعني لا يثبت هذا الموعد وانما ايه يعني يتوب بعد ذلك ويحافظ عليها في داخل ايه وقتها، فهذا هو معناه وليس المقصود يعني يعني ما ذهبوا اليه. ايوه يعني يقول ان المقصود ان الذي امر به فعل الثانيه في وقتها يعني الصبح اللي هي اليوم التالي، وان الوقت لم يسقط بالنوم والنسيان بل عاد الى ما كان عليه، هذا هو المقصود من هذه الزياده. نعم. استدلال على الاستدلال يقول واما استدلالكم بامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلى نافله مع الامراء الذين كانوا يضيعون الصلاه عن وقتها ويصلونها في غير الوقت فلا حاجه فيه، لأنهم لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار، هؤلاء الأمراء ما كانوا يؤخرون صلاة الليل إلى النهار ولا العكس، بل كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت العصر، وربما كانوا يؤخرون العصر نفسه إلى أي وقت الاضطرار، ونحن نقول إنه ماذا أخر إحدى صلاتي الجمعة إلى وقت الصلاة الأخرى صلاها في وقت الثانية وإن كان غير معذور، هذا يجب عليه أن يصليها، لماذا؟ لأن وقت الثانية وقت لها في الجملة، قلنا ذلك من قبل إن وقت الصلاة الثانية وقت لها في الجملة، يعني لما يقول مثلا الشخص الذي بعض الفقهاء لما يقول مثلا من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يقتل، هل يقتل بإخراج الظهر إلى وقت العصر؟ الإخراج عن وقتها يعني أن لا يصلي الظهر حتى تغرب الشمس، أو لا يصلي المغرب حتى يطلع الفجر، واضح؟ لأنه وقت لها في إيه؟ في الجملة، لأن عندما بنجمع إيه ظهر مع عصر في النهار أو مغرب مع عشاء بإيه بالليل، فهذا وقت لها في الجملة، لكن من حيث التفصيل طبعا كل له وقته المحدود والخاص به. يقول ونحن نقول إنه متى أخر إحدى صلاتي الجمع صلاتين تجمعان مع بعضهما إلى وقت أخرى صلاها في وقت الثانية وإن كان غير معذور، وكذلك إذا أخر العصر إلى الاضطرار بل إلى أن يبقى منها قدر ركعة فإنه يصليها بالنص، هذا تأخير أم غير تأخير؟ وآثم ولا غير آثم؟ آثم، واضح؟ فإذا هؤلاء الأمراء احنا مدركين يعني أيضا نفس الشيء، فلا ينبأ فهذا تفريط، ومع ذلك يصلي، فكذلك حتى إن كانوا بيأخروا الظهر إلى العصر، واضح؟ فهم مفرطون بذلك ويصلونها مهما دامت، لكن هل تصلى صلاة العصر في منتصف الليل؟ مسألة أخرى، لكن ما دامت في الوقت الذي يمكن الجمع فيه فإنها تصلى. يقول وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، أراد أن لا يحرج أمته، فهذا التأخير لا يمنع صحة الصلاة، هذا التأخير لا يمنع صحة الصلاة. يعني إيه الإشارة هنا؟ مأكده بيقول إن الحكمة من جمع النبي عليه السلام في المدينة من غير خوف ولا مطر الحكمة أن يقول أن هذا التأخير وهذا لا يمنع صحة الصلاة نفسها. أما قولكم قد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من أخر الظهر إلى وقت العصر مع تفريطه في خروج وقت الظهر، فجوابه أن الوقت مشترك بين الصلاتين في الجملة، هذا لا يسمى خروجا بالصورة مطلقة، لأن الوقت يجمع فيه فهو وقت لهما في الجملة. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مرض، وهذا لا ينازع فيه. ولكن هل أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في وقت الضحى من غير نوم ولا نسيان؟ طبعا لا يمكن أن يدعي أحد ذلك من غير نوم ونسيان. تصلي، هل في دليل أن تصلي الصبح في وقت الضحى من غير نوم ولا نسيان؟ نقول لا، لأنه ليس وقتا، وقت الضحى ليس وقتا لصلاة الإيه؟ الصبح، لأنها لا تجمع مع غيرها، لأنها لا تجمع مع غيرها كما هو الحال بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم. بقي يسير إن شاء الله، بس نريد أن ننهي هذه المسألة اليوم إن شاء الله. لا أكون من الأسئلة حتى ننهي المسألة. حكم. عشرة؟ إن شاء الله لن نمثل عليكم بإذن الله. يقول: وقد روى عبد الرحمن ابن علقمة الثقفي وهو مذكور في الصحابة قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه، فلم يصل يومئذ الظهر إلا مع العصر، وأقل ما في هذا أنه أقرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه لشغل اشتغل به. وعبد الرحمن ابن علقمة من ثقات التابعين وكبارهم، وقد أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاصم لله، عاصم لله، وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا مذكورا عند الجمهور في الكبائر. أين حقيقة نجيب على هذا؟ قولهم قدم أو روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه فلم يصلي يومئذ الظهر إلا مع العصر إلى آخره. تقدم جواب هذا وأمثاله وأمثاله مرارا. إيه هو الجواب؟ أن هذا التأخير، لا مش في الجملة، لأن هذا التأخير من فعل المعصوم عليه السلام، هو قربة وطاعة لله عز وجل. وأقسم فيه أنه جمع بين الصلاتين لشغل مهم من أمور المسلمين، فكيف يصح إلحاق وتأخير المتعدي لحدود الله بمثل هذا؟ ولقد ضعفت مسألة تنكر بمثل هذا، يعني مسألة احتجت لمثل هذا الدليل ضعيف، معناها أنها مسألة يعني هزيلة أو ضعيفة. أي نعم. يقول: وليس ترك الصلاة، ابن عبد البر يقول: وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا مذكورا عند الجمهور في الكبائر. وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر، وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العود إليه. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل بحقوق الآدميين، وقال: دين الله أحق أن يبقى. قال يعني دين إن لو واحد سرق شيء أو يعني الندم متعلقة بحقوق لبعض الناس وأراد أن يتوب، فمن شروط توبته أن يعيد هذا الحق لصاحبه. دين يؤدي لصاحبه، سرق مالا لا تتم توبته حتى يؤدي هذا المال بجانب الندم والعزم على ألا يعود. واضح؟ فبيقول الصلاة نفس الشيء، الصلاة أيضا هذا حق لله لابد أن يؤديه لله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم: قوله وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا مذكورا عند الجمهور في الكبائر، فيقال: يا لله العجب، يا لله العجب، وهل تقبل هذه المسألة نزاعا؟ وهل ذلك إلا من أعظم الكبائر؟ وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفويت صلاة العصر محبطا للعمل، فأي كبيرة تقوى على إحباط العمل سوى تفويت الصلاة؟ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. ولم يخالفه صحابي واحد في ذلك، بل الآثار الثابتة عن الصحابة كلها توافق ذلك. هذا والجامع بين الصلاتين قد صلاهما في وقت إحداهما للعذر. فماذا نقول؟ يعني كان كلام عمر في من يجمع بين صلاتين من غير عذر، كلمة عمر إيه؟ الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. والوقت بالنسبة للأولى هو وقت لها في الجملة لأن وقت جمع، فما بالك يقول والجامع في الصلاتين خط اللهما في وقت إحداهما للعذر، فماذا نقول في من صلى الصبح في وقت الضحى عمدا وعدوانا، والعصر نصف الليل من غير عذر؟ وقد صرح الصديق أن الله لا يقبل هذه الصلاة، ولم يخالف الصديق صحابي واحد، وقد توعد الله سبحانه بالويل والغيب لمن سهى عن صلاته وأضعه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة خرجوها عن وقتها واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد قال الصحابة في تفسير هذا إن ذلك تأخيرها عن وقتها كما تقدم حكايته. كذلك فويل للمصلين الذين هم عن صلاة سهون الذين يخرجونها عن وقتها. ويا لله العجب، أي كبيرة أكبر من كبيرة تحبط العمل وتجعل الرجل بمنزلة من قد وتر أهله وماله. وإذا لم يكن تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار من غير عذر من الكبائر، لم يكن فطر شهر رمضان من غير عذر وصوم شوال بدله من الكبائر، ونحن نقول بل ذلك أكبر من كل كبيرة بعد الشرك بالله. ولأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك به خير له من أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار عدوانا عمدا بلا عذر. نعم. ثم روى عن المسور ابن مخرمة أنه دخل مع ابن عباس على عمر حين طعن، فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين الصلاة، قال أجل أصلي، إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. وعن محمد بن سيرين قال نبئت أن أبا بكر وعمر كان يعلمان الناس الإسلام، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة التي افترض الله بمواقيتها فإن في تفريطها الهلكة. وقال محمد ابن نصر المروزي وسمعت إسحاق يقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر، وإنما جعل أوقات الصلاة بما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة في السفر فصلى إحداهما في وقت الأخرى، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهما وقتا للأخرى في حال والأخرى وقتا للأولى في حال صار وقتهما وقتا واحدا في حال العذر، كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وآخر الليل إذا طهرت آخر الليل أن تصلي المغرب والعشاء. وإذا كان صلاة الذي يؤخر العصر حتى تصير الشمس بين قرني الشيطان صلاة المنافق بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يقول بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه لمن يصليها بعد العشاء؟ وقد قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا اجتنب الرجل كبائر المنهيان واستمر على صلاة الصبح في وقت الضحى والعصر بعد العشاء كان على قولكم مغفورا له غير آثم البتة، يعني ما تقول هذه ليست من الكبائر، وهذا لا يقوله أحد. أي نعم. أخيرا يقول والعجب من هذا الظاهري، كما تعلمون يعني أحيانا بعض العلماء المخالفين وبالذات بعض العلماء المالكية يشتدون على الظاهرية، وكما ذكرنا كلمة الظاهرية شيء من القضايا يعني يقوم عليها دليل واضح وقوي. فهنا يقول الحافظ ابن عبد البر والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله بجهله وحبه لشذوذه وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض الإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا ينازع في قبولها، والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع، ثم جاء من الاختلاف شذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار فاتبعه دون سنة روية في ذلك، وأسقط به الطريقة المجمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه. يجيب ابن القيم رحمه الله تعالى يقول قوله والعجب من هذا الظاهري كيف نقض أصله، يعني يقول أنتم أيها الظاهرية تقولون إن الإجماع لا يسقط إلا بإجماع، إن الإجماع لا يسقط إلا بإجماع. يرد ابن القيم ويقول غاية هذا أن منازعكم تناقض فلا يكون تناقضه مصححا لقولكم، يعني لو أن هذا الذي يعني يخالف المالكية أو يخالف الحافظ بن عبد البر الحضره ده بيقول له انتم بيعجب من الحاله الظاهريه، يقول انتم نقضتم اصولكم، انتم تقولون ان الاجماع لا يسقط الا باجماع مثلي، واضح لا يسقط الا باجماع مثلي، فاين الاجماع على ما تذهبون اليه؟ فمن القائم بيفضل الجواب بايه؟ كل هو يقول اجماع يعني ان غايه هذا ان الذي يناظرك قد تناقض، فهل تناقض من الشخص يصحح قولك يصحح قول مخالفه؟ لا، وقع في التناقض وخلاص لا يخشى انه هذا الدليل. اي نعم، يقالوا غايه هذا ان منازعكم تناقض فلا يكون تناقضه مصححا لقولكم، وان اردتم بذلك الاستدلال بالاستصحاب وان الصلاه كانت في ذمته باجماع فلا تسقط الا باجماع وهو مفقود. يعني الصلاه هذا الرجل دخل الصلاة في ذمته بالإجماع، واضح؟ فلازم يعني إن حتى يسقط من ذمته لابد من إجماع أنها ساقطة من ذمته. يقال لكم ومن ذا الذي قال بسقوطها؟ لأن احنا قبل كده أكدنا مرارا أننا نعتقد أنها موجودة في ذمته وأن ذمته لم تبرأ، لكن لا سبيل إلا تداركها، واضح؟ أي نعم. ومن ذا الذي قال بسقوطها من ذمته بالتأخير وأن ذمته قد برئت منها؟ فمن قال لهذا فقوله أظهر بطلانا من أن نحتاج إلى دليل عليه. والذي يقول قد استقر في ذمته هو مطالب بها على وجه لا سبيل له إلى أدائها واستدراكها إلا بعود ذلك الوقت بعينه، وهذا محال. يعني الصلاة التي فرض الله عليك صلاة العصر من يوم تاريخ كذا شهر كذا سنة كذا، مطلوب منك أداء 4 ركعات بصورة معينة في حدود هذا الوقت الذي يبدأ بكذا وينتهي بكذا من اليوم الفلاني، فهذا الوقت رفيق الصلاة جدا. مطالب بها ومطالب بها وهي في ذمته، لكنه لا يستطيع أداها. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يعيد الزمان إلى الوراء ويسترجع الوقت المعين لهذه الصلاة الذي هو شرط في صحة هذه الصلاة، واضح؟ نعم. فيقول والذي يقول منازعكم إنها قد استقرت في ذمته على وجه لا سبيل له إلى أدائها واستدراكها إلا بعود ذلك الوقت بعينه، وهذا محال. ثم نعرض هذا الإجماع بإجماع مثله أو أقوى منه فنقول أجمع المسلمون على أنه عاص متعد مفرط بإضاعة الوقت، فلا يرتفع هذا الإجماع إلا بإجماع مثله، ولم يجمعوا أنه يرتفع عنه الإثم والعدوان بالفعل بعد الوقت، بل لعل هذا لم يقله أحد. يقول فهذا ما يتعلق بالحجاز من الجانبين، وليس لنا غرض فيما وراء ذلك، وقد بان من هو أسعد بالكتاب والسنة وأقوال السلف في هذه المسألة، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.